تمام الخامسة مساء في باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية. فترة إخبارية منوعة نتوقف فيها عند السودان ودروس مستخلصة من التاريخ، تاريخ الانقلابات العسكرية والتغيرات السياسية، مع خطر أبو دياب في خبر وتحليل. سنتوقف اليوم مع الشارع المغاربي في فقرة منقعات التحرير، ونتحدث عن حكومة قيسية قوامها الولاء والثقة لمعركة تحرير وطني كما تقول الصحيفة. وفي نقاش مونتي كارلو الدولية نتوقف عند تاريخ الانقلابات العسكرية وواقع هذه الانقلابات والطموحات العسكرية في المنطقة العربية. البداية بنشر مفصلة هذه أبرز عناوينها. حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ في السودان، والاحتجاجات الرافضة للتحرك العسكري متواصلة. ردود الفعل الإقليمية والدولية تتوالى، وباريس تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب. الصحف الإسرائيلية تشير إلى وجوب دعم الجيش السوداني للدفع بعمليات التطبيع. وإيران تطلق صواريخ على مقاتلات إسرائيلية باعتراف إسرائيلي إثر هجمات على المناطق الجنوبية السورية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
تتواصل في السودان الاحتجاجات الرافضة للتحرك العسكري وقرارات عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة المنحل، وذلك على الرغم من دخول حالة الطوارئ العامة حيز التنفيذ، فيما دعت المكونات المدنية إلى عصيان مدني ومظاهرات ليلية لكسر هذه الحالة. التفاصيل من الخرطوم مع إسلام عبد الرحمن.
نعم سعد، الجديد أن القيادات في الشرطة والجيش أعلنت بدء تنفيذ حالة الطوارئ بالسودان بعيد اجتماع ضم قيادات من الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، امتثالا لقرار الفريق عبد الفتاح البرهان وفرضه لحالة الطوارئ بعيد حل الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة. كما وقامت هذه القوات المشتركة بتنفيذ قرار إعفاء حكام الولايات في مختلف أنحاء البلاد، وشددت القيادات الأمنية أنها ستواجه أي محاولات لتعطيل الحياة العامة أو أي انفلات أمني. كان تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الحراك الذي أسقط الرئيس المعزول دعا إلى الخروج والتظاهر وكسر حالة الطوارئ وبمزيد من الحشود والفعاليات المسائية، فيما دعت قوى الحرية والتغيير للعصيان المدني. في جولة لنا في شوارع أمدرمان لاحظنا توقف حركة السير بشكل تام جراء إغلاق الشوارع من قبل المتظاهرين ووضع المتاريس. أما في الخرطوم تظاهر المئات أمام القيادة العامة للجيش وجرح 12 متظاهر جراء طلق ناري أثناء اقتحامهم لحواجز وضعت أمام القيادة العامة للجيش. سياسيا توالت الردود الرافضة من الأحزاب والجماعات والنقابات السودانية التي تؤيد الحكم المدني رافضة ما اسمته الانقلاب على الوثيقة الدستورية.
نعم إسلام عبد الرحمن، مراسل مونتي كارلو الدولية في العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا جزيلا لك. هذا وكان الفريق والعبد الفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان اليوم، وعد ظهر اليوم بسلطة انتقالية تضم كافة أطياف السودان ومكوناته. لنستمع إلى مقتطف من حديثه.
ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. سنحرص على إكمال مطلوبات العدالة والانتقال من فوضية صناعة الدستور، من فوضية الانتخابات، مجلس القضاء العالي، المحكمة الدستورية، مجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي. كذلك سنشرك الشباب والشابات الذين صنعوا هذه الثورة في قيام برلمان ثوري يراقب ويقف على تحقيق أهداف ثورته التي ضحى من أجلها رفاقهم وإخوانهم.
تعهدات إذن أطلقها الفريق عبد الفتاح البرهان فيما أعلن حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى تجميد العمل بجملة من مواد الوثيقة الدستورية. ما هي هذه المواد وعلى ماذا يدل تجميدها وليد عباس؟
أعلن الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة في السودان حالة الطوارئ في البلاد وتعليق 7 مواد في الوثيقة الدستورية. المادتان 11 18 تتعلقان باختصاصات مجلس السيادة وبشروط عضوية المجلس، بينما تتعلق المادتان 15 و16 باختصاصات وسلطات مجلس الوزراء وشروط عضويته. المادة 24-3 تقضي بتحويل سلطات المجلس التشريعي الذي لم ينتخب بعد إلى أعضاء مجلس السيادة. المادة 71 تقضي بسيادة أحكام الوثيقة الدستورية على الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. عمليا قام رئيس مجلس السيادة بحل المجلس والحكومة وتعليق العمل بكافة مواد الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، وقد يرى البعض في ذلك خطوة تسمح بإطلاق يده لوضع الهياكل التي تناسبه لإدارة أمور البلاد دون أي توضيح لدور الأحزاب والقوى المدنية في تلك المرحلة التي سيكون السودان خلالها تحت حالة الطوارئ.
وفي تفاعل مع المشهد السوداني المتأزم، تولت ردود الفعل الإقليمية والدولية بعضها من دان بأشد العبارات ما أسماه بالانقلاب العسكري، فيما اكتفت أطراف أخرى بالمراقبة عن كثب كحال الاتحاد الأوروبي أو التعبير عن القلق العميق مثل ما فعل البيت الأبيض. تفاصيل الموقف الأمريكي ينقلها لنا من واشنطن هشام ملحم.
ضمت الولايات المتحدة صوتها إلى حملة التنديد الدولية بالانقلاب العسكري في السودان، وهددت بقطع المساعدات الأمريكية في حال الإطاحة بالحكومة الانتقالية. وقال السفير جيفري فلتمان المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق أزاء التقارير التي تتحدث عن سيطرة عسكرية على الحكومة الانتقالية. وكان فلتمان خلال لقائه بحمدوك قد جدد دعم إدارة الرئيس بايدن لعملية الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان. وأكد المبعوث الأمريكي الذي غادر السودان أن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة سوف يعرض المساعدات الأمريكية إلى الخطر. يذكر أن قيمة المساعدات الأمريكية للسودان هذه السنة قد اقتربت من 400 مليون دولار. ودعا بيان صدر عن السفارة الأمريكية في الخرطوم جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها لتحقيق أهداف الثورة. هشام الحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
الصحف الإسرائيلية من جانبها ورغم تأكيدها لقلق إسرائيل من تطور الوضع السوداني إلا أنها أشارت إلى وجوب دعم الجيش وعبد الفتاح الجيش السوداني طبعا وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي المنحل للدفع بعملية التطبيع وفق ما جاء في صحف إسرائيل. باريس كانت السباقة إلى إدانة ما أسمتها محاولة الانقلاب في السودان، وتابعتها إلى ذلك ألمانيا وبريطانيا التي اعتبرت ما حدث خيانة للثورة وللشعب السوداني. أما على الصعيد العربي فقد تولت ردود الفعل من الإمارات والبحرين وغيرها من الدول، فيما أعربت الجامعة العربية عن قلقها حيال التطورات السياسية السودانية داعية إلى الإفراج الفوري عن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك. نواصل نشرة مساء مونت كارلو الدولية مباشرة من باريس إلى لبنان، حيث وجه القضاء اليوم طلب استدعاء لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بهدف الاستماع لإفادته بشأن أحداث الطيونة في الجلسة المقررة بعد غد الأربعاء. التفاصيل من بيروت مع نقول نصيف.
في تطور مهم يتجاوز بعده القضائي إلى بعد سياسي أعاد إلى الأذهان سنة 1994، استدعي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع إلى كشاهد في فرع التحقيق في مديرية المخابرات على خلفية دور لحزبه في أحداث الطيوني قبل 10 أيام. وأبلغت مديرية المخابرات جعجع لصقا على باب مقره في معراب ضرورة مثوله للإدلاء بإفادته، بعدما ذكرت معلومات أن التحقيقات في أحداث الطيوني مع ناصر في القوات اللبنانية أفضلت بحسب إفادة هؤلاء إلى علاقة جعجع بإطلاق النار الذي أودى ب7 قتلى في تظاهرة نظمتها حركة أمل وحزب الله في 14 تشرين الثاني لإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. وكان الجيش أعلن انتهاء التحقيق في أحداث الطيوني، ما ربط بين انتهاء التحقيق واستدعاء جعجع الذي أعلن في وقت سابق أنه لن يمثل أمام القضاء أو مديرية المخابرات ما لم يمثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الطرف الآخر في هذه الأحداث. من أولى نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي من جانبه تقدم برفع دعوى قضائية على 68 شخصا في أحداث الطيون ببيروت. على صعيد آخر في لبنان، قطع سائقو السيارات العمومية صباح اليوم عددا من الطرقات في بيروت والصيدا، وذلك احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وتجاوزات المتفاقمة في قطاع النقل. من جهته في سياق متصل، وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قال إن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن تشهد تقدما، متوقعا بدء محادثات قريبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي عرضت المساعدة للحد من قطاعات الكهرباء في لبنان، وفق قوله في حوار على أحد المواقع. نواصل إذن هذه النشرة وننطلق مباشرة إلى سوريا، حيث تبين أن إيران أطلقت صواريخ على مقاتلات إسرائيلية باعتراف إسرائيلي، وذلك خلال شن إسرائيلي هجوم على المناطق الجنوبية السورية فجر اليوم. التفاصيل من القدس مع زياد حلبي.
لأول مرة تقر إسرائيل بمواجهة مباشرة مع إيران في سوريا، حيث كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الإيرانيين أطلقوا صواريخ أرض جو على المقاتلات الإسرائيلية في إحدى الغارات التي شنت مؤخرا في سوريا من بطارية إيرانية، وقامت مقاتلات إسرائيلية بقصفها. ويعتقد أن ذلك كان في الغارات التي طالت مطار التيفور العسكري السوري ومحيطه، حيث تسيطر عليه إيران وحولته إلى مخزن وموقع تدريب للمسيرات المفخخة وفق مصادر أمنية في إسرائيل. وكانت إسرائيل استهدفت 3 مواقع في القنيطرة، قالت مصادر إنها تتعلق بمحاولة إيران وحزب الله إنشاء جبهة في جنوبي سوريا على مشارف الجولان المحتل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي توافق مع الرئيس الروسي على استمرار الغارات الإسرائيلية في سوريا شرط ألا تطال البنى التحتية والمباني الرسمية وألا تضر في محاولات إعادة الإعمار في سوريا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
على صعيد آخر في إسرائيل، أو في شأن الإسرائيلي، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل اليوم بوقف البناء الاستيطاني وألا تمضي قدما في مناقصات أعلنت عنها مطلع الأسبوع بشأن بناء نحو 1300 بيت جديد في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية. أما في شأن الإيراني، حذر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران اليوم من أن جهود معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 تمر الآن بمرحلة حرجة وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المبررات أمام طهران لعدم استئناف المحادثات آخذة في النفاذ. في ملف فيروس كورونا وبسبب الجائحة، تخطط بريطانيا لحزمة ب6 مليارات جنيه استرليني للقطاع الصحي، هذا فيما تحقق ألمانيا تقدما في حملات التلقيح الشعبية. مزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الجائحة في بريطانيا وألمانيا مع كيزيس غريس.
بريطانيا شهدت زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19، وبلغ عدد الحالات أكثر من 328,000 حالة إصابة في الأسبوع الماضي، كما ازداد عدد الوفيات بسبب الوباء بمعدل 11.4% في الأيام السبعة الماضية، حيث توفي حوالي 950 شخصا. بريطانيا التي تحتل المركز الرابع عالميا في عدد الإصابات بالفيروس، شهدت في الأشهر الماضية ارتفاعا آخر في أعداد الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار المتحور دلتا. وفي ألمانيا بلغت أعداد المصابين بالفيروس أعلى الأرقام هناك منذ مايو أيار الماضي، وقالت السلطات الصحية إن عدد الإصابات ازداد عن 100 مصاب بين كل 100,000 شخص في الأسبوع الماضي. عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى أكثر من 4,450,000 حالة إصابة، وارتفع أيضا عدد الوفيات. وقال وزير الصحة إن التدابير الصحية ستستمر حتى الربيع القادم.
يأتي ذلك فيما أظهرت آخر الإحصاءات أن أكثر من 243 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين وأكثر، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابات في الصين في ديسمبر كانون الأول من عام 2020. 2019. دائما في نشرة أخبار مساء مونتي كارلو الدولية. في الشأن المالي، قررت حكومة جمهورية مالي إعلان الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي شخصا غير مرغوب فيه نظرا لتصرفاته التي لا تتساق مع مهامه، وفق ما جاء في التلفزيون العام في شريط الأخبار في مالي، الذي أشار إلى أن الدبلوماسيين أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد دون تحديد السبب الدقيق للطرد. لكن ذلك يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكام العسكريين لمالي لإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين. تفاصيل أكثر ستكون معنا مباشرة بعد عناوين الأخبار مع مراسلنا في مالي، ابقوا معنا. إذن هنا ننهي هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. حالة الطوارئ العامة تدخل حيز التنفيذ في السودان، والمكونات المدنية تدعو إلى عصيان مدني ومظاهرات ليلية. ردود الفعل الإقليمية والدولية تتوالى، وباريس تدين بأشد العبارات ما أسمتها محاولة الانقلاب. إيران تطلق صواريخ على مقاتلات إسرائيلية باعتراف إسرائيلي خلال شن إسرائيل هجمات على المناطق الجنوبية في سوريا. وبريطانيا تخطط لحزمة بستة مليارات جنيه استرليني للقطاع الخاص بسبب كورونا. للاستماع إلى